الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في الصبر على الأحزان. في اللقاء السابق تكلمنا عن أن الإنسان في مكابدة، وأن الله سبحانه وتعالى أقسم على ذلك في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وتوقفنا عند بعض المحطات الرئيسة في مكابدة الإنسان منذ مولده إلى وفاته، ثم في حياة البرزخ، ثم في الحشر والحساب، ثم إما إلى دار السعادة وهنا تنتهي المكابدة، أو دار الشقاء والعياذ بالله فهنا تزداد المكابدة. وقلنا أن الإنسان مهما تعددت مصائبه في الحياة الدنيا فكلها تهون، لأنه مأجور في كل الأحوال، إلا أن أكبر مصيبة من الممكن أن تصيب الإنسان في حياته هي المصيبة في الدين. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كما بينا في الحلقة السابقة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو به في مجالس أصحابه، والذي يبدأ: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. فذكرنا هذا الدعاء وموضع الشاهد فيه: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإن أي مصيبة تهون إلا مصيبة الدين، خاصة إذا علمنا أن المصاب في دينه في الغالب لا يعلم أنه مصاب في دينه. وتكلمنا عن الصبر، وذكرنا أن للصبر أنواعا ثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأخطار المؤلمة بالنسبة لك. وقلنا أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لا شك أنهما أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة بالنسبة لك، لأنهما يتعلقان بشرع الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي. أما الصبر على الأقدار المؤلمة لك فهذا أنت ستصبر إما اختيارا فتؤجر، وإما اضطرارا. فالصبر على الأقدار المؤلمة لك هذه لا حيلة لك في رد هذه المصائب التي تكون في نفسك، في أهلك، في مالك، في غير ذلك. فأنت إن لم تصبر في أول الأمر ستصبر بعد ذلك، ولا بد أن تصبر، لا حيلة لك في ذلك. الصبر على الطاعة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الصبر عن المعصية: قلنا إن العلماء تنازعوا في أيهما أفضل، هل الصبر على الطاعة أفضل أم الصبر عن المعصية أفضل، وبينا أن لهؤلاء كلاما وأدلة، وأن لهؤلاء كلاما وأدلة. وقلنا ربما يكون الراجح أن الأمر يختلف بحسب الأفراد، يعني يكون في حق أحد الأفراد الصبر على الطاعة أعلى، ويكون في حق فرد آخر الصبر عن المعصية أشق وأعلى حسب الأفراد وحسب الظروف والملابسات التي تحيط بالفرد وبالمكان وبالأحداث. وتكلمنا بعد ذلك عن أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في كتابه الكريم كما قال الإمام أحمد في 70 موضعا، وأن مادة الصبر ذكرت في القرآن في نحو 104 مواضع. وذكرنا بعض الآيات في الصبر وفي فضل الصبر، وبدأنا في ذكر نصوص من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فذكرنا حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي عند قبر، فقال يا أمة الله اتقي واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين حقيقة الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان، الصبر عند الصدمة الأولى. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الكثير من الأمور التي كان الناس يعني يحملونها على غير معانيها، فبين الضبط الشرعي الصحيح لها. فذكرنا من ذلك في الحلقة السابقة تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للغنى الحقيقي، وتعريف النبي عليه الصلاة والسلام للمفلس، وتعريف النبي عليه الصلاة والسلام للسرعة من المصارعة أي قوة، وتعريف النبي عليه الصلاة والسلام للواصل هو صلة الأرحام. ومن ذلك ما نحن بصدده أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذه المرأة رضي الله عنها أن الصبر عند الصدمة الأولى. وقلنا أن هناك رواية للحديث لأبي هريرة في سندها ضعف، لكن تشهد لها رواية أنس رضي الله عنه التي ذكرناها. فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، كرر ذلك لها 3 مرات، فحتى قالت له أي هذه المرأة إنك لم تصب بمصيبتي، لو أنك أصبت بمصيبتي لم تقل لي هذا، إني سكلة. وقالت يا عبد الله قد بلغت، يعني أنت أديت ما عليك، فامضي يعني إلى شأنك. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهبت إلى بيته لم تجد عند بيته بوابين، أي أحدا يمنعها أن تدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءت معتذرة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله لم أعرفك. فلم يهتم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وإنما اهتم بالمسألة الشرعية، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث يستدل به المجوزون لزيارة النساء للمقابر، وهذه المسألة يعني أود أن أبينها بإذن الله رب العالمين لكثرة الأسئلة فيها، ولأنها متعلقة بالموضوع الذي نتكلم فيه إن شاء الله، يعني بتبسيط علمي لكن يستفاد منها بإذن الله رب العالمين. بهذا الحديث حديث أنس مما استدل به من قال بجواز زيارة النساء للمقابر. لما؟ أين الاستدلال؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على المرأة زيارتها للقبر، إنما أنكر عليها أنها تبكي على صبي لها كما في رواية الإمام مسلم، أنكر عليها ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت عند المقتضى، يعني هذا المقتضى يعني ده هذا وقت البيان، فكونه لم ينهها عن زيارة القبور يبقى إذن هو يدخل في السنة التقريرية. وكذلك من الممكن أن يقول أحد القائلين إن المرأة كانت تبكي وكانت يعني في شدة حزنها، فلم يكن من المناسب أن يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عند القبر أنه لا يجوز لك أن تزور القبر، من الممكن، لكن بعد أن ذهبت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له لم أعرفك، فهنا المرأة هدأت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أن زيارة النساء للمقابر غير جائزة لقال لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يبين عند المقتضى، وهذا المقتضى أن المرأة كانت عند القبر. فهذا مما استدل به من جوز للنساء زيارة المقابر. الحقيقة إن مسألة زيارة النساء للمقابر على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بالمنع، أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر بحال. قوله الثاني يقول بالإباحة، وأنا لا أقصد الأول والثاني، يعني الأعلى فالأدنى لا. قول الثاني يقول بالإباحة المطلقة، أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر في أي وقت. قول الثالث هو أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر بضوابط، وهذا في الحق هو رأي جمهور أهل العلم. ذكر ذلك الإمام النووي والحافظ ابن حجر على ما أتذكر وغيرهما من أهل العلم. هؤلاء استدلوا بأدلة. نقول أولا لما يختلف العلماء، لأن هذا السؤال دائما يصار بين يعني إيه غير طلبة العلم، لما يختلف العلماء في المسائل كهذه المسألة. مسألة بعض أهل العلم يقول لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، وبعض أهل العلم يقول يجوز، بل الجمهور يقولون يجوز للمرأة أن تزور المقابر. هذه المسائل مما يعني يسوغ فيه الاختلاف. اختلاف يأتي من ماذا في هذه المسألة بالذات؟ يأتي من فهم الدليل ومن النظر إلى الدليل، تصويب الدليل. وحتى لا يعني يصعب الأمر سأبسط بإذن الله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة رضي الله عنه وهو عند الترمذي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا الحديث أصله عند الإمام مسلم كجزء من حديث آخر. لهذا الحديث روايات عن بريدة وعن غيره موجودة. هذه الروايات تبين لنا العلة من زيارة المقابر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الروايات صلى الله عليه وسلم، لو جمعت الروايات إلى بعضها البعض، قال إن فيها لعبرة، إنها تذكر الآخرة كما ذكرنا، إنها تدمع العين، إنها ترق القلب، ولا تقول هجرة أي كلاما يغضب ربنا سبحانه وتعالى، كلاما فاحشا فيه اعتراض على مقادير الله الجارية. فهذه كلها يعني العلة من زيارة المقابر، أنها فيها عبرة. فإن لم نعتبر من زيارة المقابر فلما نذهب إلى زيارة المقابر؟ ستقول من أجل الدعاء للموتى، إن الدعاء للموتى يصل من أي مكان أنت فيه ولو كنت في أقصى الأرض، إنما أنت الحي عندما تذهب إلى المقابر فإنك تعتبر بهذه الزيارة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام تدمع عينك، ترق قلبك، تذكرك بالآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة. وقيد النبي عليه الصلاة والسلام واشترط ولا تقول هجرة أي كلاما فاحشا. كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها، هذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في أول الأمر عن زيارة المقابر، ثم بعد ذلك جوز زيارة المقابر. وهذا مما يسميه العلماء بالنسخ. نسخ يعني إيه؟ يعني تغيير حكم سابق بحكم متأخر عنه، تغيير حكم سابق بحكم متأخر عنه لفوائد وحكم كثيرة. فهذا من هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في بداية الأمر عن زيارة المقابر ثم جوز بعد ذلك. ما الحكمة؟ ربما تكون الحكمة، أو قال بعض العلماء إن الحكمة هي سد الذرائع. يعني إيه سد الذرائع؟ سد الذرائع أي سد الطرق التي من الممكن أن تؤدي إلى الشركيات وإلى فعل أفعال الجاهلية. إن العرب كانوا حديث عهد بجاهلية، وكان النساء يذهبن إلى زيارة المقابر في أيام الجاهلية ويولولن ويبكين ويصرخن ويعني يفعلن الأفاعيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الجميع عن زيارة المقابر من باب سد الذرائع، خاصة إذا علمنا أن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب الموتى وبسبب المقابر. كيف هذا؟ في سورة نوح في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا عند البخاري، قال إن هذه كانت أسماء لقوم صالحين من قوم نوح عليه السلام. هذه الأسماء الخمسة: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، أي عكف الناس على قبورهم، ثم لما طال الأمد وصنعوا لهم التماثيل، ثم لما طال عليهم الأمد عبدوهم. فبداية الشرك في الأرض وقعت بسبب القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغلق هذا الباب الذي يؤدي إلى الشركيات حتى تستقر الأمور. يعني أيضا ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث الأثر عند الحاكم في المستدرك، يقول: ما بين آدم ونوح، ما بين نوح وآدم عليهما السلام 10 قرون، كانت كل هذه القرون على الحق، على التوحيد، حتى بدأ الشرك في قوم نوح، فأرسل الله سبحانه وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين. فكانت هناك 10 قرون ما بين آدم عليه السلام وما بين نوح عليه السلام، كلها على التوحيد الخالص. ثم بدأ أول شرك على مستوى الأرض بسبب هؤلاء الرجال الخمسة الصالحين، وبسبب القبور وبسبب الأصنام والتماثيل. نجد في بعض التفاسير أنهم ذكر بعض الصحابة أن ودا هو كان رجلا مسلما صالحا محبوبا للناس، اللي هو المذكور في الآية، وهذا هو أول من عبد من دون الله سبحانه وتعالى. فكان ودا هذا الرجل المسلم لما مات فعكف الناس على قبره وصنعوا، فجاء إبليس لما وجد الناس يعني يعكفون على قبره ويحزنون عليه، فرأى جزعهم فاستغل هذه الفرصة فقال لهم: أصنع لكم صورة له، تمثالا له، تجعلون هذه الصورة، هذا التمثال الصنم ده، تجعلونه في ناديكم حتى تقتدون به. فصنع لهم، جاء في صورة بشرية إبليس، فصنع لهم تمثال صنما لود، وجعلوا هذا التمثال في ناديهم حتى يقتدوا به، فينظرون إليه يقتدون به كما دخل إليهم إبليس من هذا الباب. ثم جاء إليهم فقال: وماذا لو صنعت تمثالا لكل واحد يجعل في بيته حتى تقتدوا بهم دائما. فصنعت التماثيل ووضعت في البيوت. ثم بعد ذلك طال الأمد وانقرض جيل، ثم انقرض جيل ونسخ العلم، ولما نسخ العلم جاء إبليس فقال: إن أجدادكم وآباءكم كانوا يعبدون هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى، فعبد هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. إذن بداية الشرك في الأرض كانت بسبب القبور وبسبب الأصنام التماثيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغلق هذا الباب. بالنسبة للقبور، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا نهى عن زيارة القبور للجميع، حتى لا يقال عندها ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى، ثم جوز ذلك. تجد أيضا نبي عليه الصلاة والسلام مسألة المقابر مسألة مهمة جدا. نبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم المؤمنين عائشة وهو حديث متفق عليه تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي لم يقم منه، يعني في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم، في مرضه الذي لم يمت منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد. وهناك أحاديث وروايات كثيرة نبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كانت آخر وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام عدم اتخاذ المساجد على المقابر، ويقول لعنة الله على أهل الكتاب اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تفعلوا، يحذر مما فعل هؤلاء. ودعا ربه سبحانه وتعالى ألا يتخذ قبره عيدا أو وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن في أول الأمر منع الجميع من زيارة المقابر رجالا ونساء، ثم بعد ذلك كما استمعنا في حديث بريدة نسخ النبي، أي غير النبي عليه الصلاة والسلام الحكم، فقال إني كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة بالضوابط التي ذكرناها. الذين قالوا إن الجواز للرجال فقط دون النساء عندهم دليل، وأقوى دليل هو لعن الله زوارات القبور. لعن الله زوارات القبور، رواية لعن الله زائرات القبور. كلمة زائرات هذه دقة أهل العلم قالوا لفظة زائرات لم تصح، إنما ما صح هو لفظة زوارات، وهذه كما لا يخفى صيغة مبالغة، يعني المكسرات من الزيارة. لعن الله زوارات القبور. هذا الحديث حجة من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. فنحن ننظر إلى هذا الحديث، هل هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال في حديث بريدة رضي الله عنه كنت نهيتكم ألا فزروها، أم قاله بعد ذلك أم قبل ذلك؟ فنحن ليس عندنا دليل على ذلك، بل إن الأدلة ترجح ما عليه الجمهور. عندنا حديثان في المسألة، والحديثان عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ونستمع في حديث أم المؤمنين عائشة الأول، وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح، أن عبد الله بن أبي مليكة قال لأم المؤمنين عائشة لما رآها يوما مقبلة، فقال يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من اتجاه المقابر، يعني من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر. فقال لها ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة المقابر؟ قالت نعم، ثم جوزها، وفي رواية ثم رخص فيها، أمر بها، الرواية الأولى ثم أمر بها وهنا رخص فيها. فهذا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أنها تعلم أن الأمر بالجواز لا يشمل الرجال والنساء ما ذهبت لزيارة قبر أخيها عبد الرحمن. سيقول معترض أن هناك عند الترمذي بينت أم المؤمنين عائشة أنها قالت، يعني السبب، ولو أني حضرت وفاتك حضرتك ما زرتك. لو أنها حضرت وفاة عبد الرحمن ما زارته. فقالوا هذا الحديث بيّن أنها زارت من أجل أنها لم تحضر وفاة أخيها عبد الرحمن. نقول أولا هذا الحديث فيه علة، فيه تدليس، يعني ضعيف، فيه تدليس ابن جريج وهو ضعيف، فبالتالي يبقى خرجنا هذه الزيادة وبقينا على أن كلام أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نهى ثم جوز. ثم تعالى لحديث آخر في صحيح مسلم، هو حديث طويل، النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة عائشة رضي الله عنها لما وجدها نائمة، حديث طويل، فقام رويدا رويدا وانتعل رويدا رويدا وأغلق الباب رويدا رويدا، هكذا، يعني لا يريد أن يوقظها النبي عليه الصلاة والسلام وخرج واستمر في المسير. أم المؤمنين عائشة يعني شعرت حست بحركة النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت تقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام لترى أين يذهب، فمشت خلفه. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى البقيع إلى المقابر، فرفع يده 3 مرات يستغفر لموتى البقيع. ثم لما عاد سبقته عائشة رضي الله عنها فجرت أمامه حتى تصل قبل أن يصل، ونامت على فراشها. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وجدها يعني تنهك كده حشوة رابية، ملا صدرها يطلع وينزل من الجري. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أنت الظل الذي كان يسابقني. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وكزاها ضربها ضربة عليه الصلاة والسلام قوية، وأنكر عليها ما فعلها وقال: يعني أتخافين أن يجور الله عليك ورسوله؟ ثم قال: لا، إن جبريل عليه السلام، موضع الشاهد بقى، جبريل عليه السلام جاءني فقال لي: إن ربك يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع، للموتى، البقيع دي اللي هو مقابر أهل المدينة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر. أم المؤمنين عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذه القصة متأخرة لأنها كانت في المدينة واستغفار النبي عليه الصلاة والسلام لموتى البقيع، فأم المؤمنين عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول يا رسول الله إذا ذهبت؟ ماذا أقول يا رسول الله للموتى إذا ذهبت إلى المقابر؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنه لا يجوز أن تزور المرأة المقابر، ألم يكن هذا هو وقت البيان ويتسأله سؤالا مباشرا: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول إذا ذهبت إلى المقابر؟ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. فقال لها: ماذا تقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لها إنه لا يجوز لك أن تزور المقابر. يبقى هذا أيضا دليل في المسألة، إضافة إلى الدليل الذي قالته أم المؤمنين عائشة. هناك حديث آخر قد يحتج به المانعون، وهذا الحديث ورد يعني عن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قابلها يوما وهي كان مع يعني الصحابة، فقابلها يوما وهي راجعة إلى بيتها، فسألها: من أين أتيت؟ قالت: كنت عند آل فلان أعزيهم في ميتهم. قال: أبلغت معهم الكدى؟ الكدى المقابر، الكدى المقابر. فقالت: لا. قال لو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة حتى يدخل جد أبيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لم يصح رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى بالتالي ليس فيه حجة. إذن أقوى الأدلة للمانعين هو حديث لعن الله زورات القبور، بدلا من أن نلجأ إلى النسخ، والأصل كما هو مقرر عند علماء الأصول الأصل عدم النسخ. من يقول بالنسخ عليه أن يأتي بالدليل. لذا قال محمد بن شهاب الزهري وغيره: أعيا الفقهاء والمحدثين الناسخ والمنسوخ. ما لم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام ما يصرح الصحابي بالنسخ، لكن أن نقابل بين الأدلة، أن نقول هذا متقدم وهذا متأخر دون أن نعرف التاريخ، ودون أن يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالنسخ كما في الحديث كنت نهيتكم، هذا نسخ سهل، أو يقول الصحابي كان آخر الأمرين كذا. فدعوى النسخ يعني دعوى من الصعوبة بمكان، فبدلا من أن نلجأ إلى النسخ نلجأ إلى الجمع، وهذا لجأ إليه غير واحد من أهل العلم كالإمام القرطبي والشوكاني وغيرهما من أهل العلم، فقالوا بالجمع. الجمع أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نهى عن زيارة المقابر فإنه جوز للجميع زيارة المقابر، خاصة أن العلة التي من أجلها جوز النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المقابر هي موجودة عند الرجال وموجودة عند النساء، وهي تذكر بالآخرة وترق العين وتدمع العين وترق القلب، وفيها العبرة، بل النساء لذلك أحوج. فقال بالجمع، يبقى الجمع معناه أن الترخيص لزيارة المقابر، وهذا رأي الجمهور، ترخيص لزيارة المقابر للنساء، للرجال وللنساء، لكن المنع من زوارات القبور، زوارات القبور التي يكسرن من زيارة القبور ويتخذن أياما معينة لزيارة القبور، كأن تتخذ أيام الجمعات أو أيام الأعياد. فنحن نرى الكثير من النساء في أيام الأعياد يذهبن إلى المقابر، والرجال يذهبون إلى المقابر، فهذا لا يصح، لأن العيد الله سبحانه وتعالى شرع العيد من أجل السرور، ليس من أجل الأحزان وليس من أجل زيارة المقابر. فعلينا ألا نتخذ أياما معينة، ثم بالضوابط بالنسبة للنساء، ألا تخرج المرأة متبرجة، ألا تختلط، ألا تقول هجرة، ألا تقيم عند المقابر وتبيت فيها وتأكل وتشرب، كل هذا غير جائز. يبقى إذا قلنا إنه ده رأي الجمهور بجواز زيارة المقابر للنساء، يبقى تذهب المرأة في غير أوقات معلومة محددة، تذهب من أجل الاعتبار، فتدعو كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعود لا تستمر هناك وقتا طويلا وتتكلم كلاما لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك فلا تذهب إلى زيارة المقابر. فالنساء شقائق الرجال كما هو في حديث أم المؤمنين عائشة عند الترمذي وغيره، ده موضع الشاهد، إنما النساء شقائق الرجال، يعني كل حكم للرجال تدخل فيه المرأة ويدخل فيه النساء، ما لم يأتي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الحكم خاص بالرجال فقط. إذن خلاصة المسألة دي، وآسف لو أطلت فيها لكن فيها فوائد الحقيقة اللي السؤال بيكسر فيها، المسألة دي خلاصتها أن الجمهور على جواز زيارة المرأة للمقابر بالضوابط التي بيناه، أن تذهب للاعتبار وتذكر الآخرة، وأن تقول الأدعية التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا تختلط، لا تتبرج، لا تأكل، لا تشرب، لا تبيت عند المقابر، لا تذهب في أيام محددة. فإن كان ذلك فهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم. هذا هو الحديث الأول في تعريف الصبر، حديث أنس رضي الله عنه الذي فرعنا عنه هذه الفائدة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حقيقة الأحاديث في جزاء الصابرين كثيرة، من ذلك مثلا حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو عند مسلم وغيره، قالت قال رسول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هذا ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى عند المصائب، ماذا نقول؟ هذا الكلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. هذا كلام النبي عليه السلام، وعد النبي عليه السلام، ولابد أن يتحقق، لكن الإنسان يقول هذا ليس على سبيل التجربة ولكن على سبيل اليقين، عندما يصاب بمصيبة يقول هذا الدعاء على سبيل اليقين وصدق موعود النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فلما مات أبو سلمة زوجه، قالت: فأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ هي تتساءل بينها وبين نفسه، فأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي إلى المدينة. ثم إني قلتها اعتقادا بها، ليس على سبيل التجربة، هذا جاءها خاطر فدفعت تقول، يعني أي بيت وأي شخص أفضل من أبي سلمة رضي الله عنه؟ فقالت هذا الدعاء موقنة به، قالت: فأخلفني ربي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن الله أخلفها رسول الله عليه الصلاة والسلام، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هي لما كانت تقول أي بيت أفضل من أبي سلمة لم يدر يعني في ذهنها أنها ستتزوج خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا عند الترمذي وغيره، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد، الولد هنا يعني الذكر أو الأنثى، إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ قالت الملائكة: نعم. قال الله سبحانه وتعالى: أقبضتم ثمرة فؤادي؟ يقول الملائكة سبحانه وتعالى: أقبضتم ثمرة فؤادي؟ قالت الملائكة: نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى: ماذا قال؟ تقول الملائكة: حمدك واسترجعك. حمد الله سبحانه وتعالى واسترجع، أي قال كما قلنا في حديث أم سلمة. فقال، يقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سموه بيت الحمد. لماذا؟ لأن مصاب فقد الأبناء من أعظم ما يصاب به الإنسان في حياة الدنيا، مصاب فقد الأبناء، لأنه كما في الحديث مش من عندنا: أقبضتم ثمرة فؤادي. فالإنسان إذا صبر واحتسب وحمد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. من ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا سبحانه وتعالى، حديث قدسي إلهي، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا أو من أهل الدنيا واحتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا واحتسبه إلا الجنة. صفيه دي أي حبيبه من أهل الدنيا، سواء كان زوجا، كان أبا، كان أبا، كان أما، كان صديقا، كان ابنا، أي حد، كان جارا. فإذا الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان بعدما يصاب في صفيه ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى، فالجزاء من عند الله سبحانه وتعالى هو الجنة. وانظر إلى هذا الحديث وعند البخاري أيضا عن ابن أبي، عن عطاء ابن رباح، عطاء ابن رباح يقول: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يعني أريك امرأة من أهل الجنة. طب هو في حد يقدر يقول فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار؟ لا، لابد أن يقول المشرع أن فلانا هذا من أهل الجنة وأن فلانا هذا من أهل النار، لكن نحن على العموم نقول إن الكافرين ومن أهل النار وإن المتقين بإذن الله من أهل الجنة، لكن أن نخصص نقول سين من الناس من أهل الجنة، صاد من الناس من أهل كذا، هذا لا يجوز لنا، لابد للمشرع أن يقول إن فلانا هذا من أهل الجنة. فابن عباس رضي الله عنهما يقول لتلميذه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ شو بقى تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة؟ فقلت بلى. فقال: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، يصيبها الصرع وإني أتكشف. الصرع حقيقة نوعان، نوع مرضي ونوع من مس الجن والعياذ بالله، يبقى هناك نوع طبي ونوع من مس الجن. فإني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. تقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام من نصح لهذه المرأة خيرها فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فعافاك. هذه المرأة خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تصبر على شدة المرض، لأنها كانت عندما يأتيها الصرع تتخبط في الأرض، تتخبط في الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لها أن تصبر على شدة المرض مقابل الجنة. طبعا دي سلعة الله، سلعة الله الغالية هي الجنة. فهذه المرأة يعني رضي الله عنها التي هي من أهل الجنة الزكية الفقيهة اختارت أن تتحمل آلام المرض مقابل سلعة الله، سلعة الله الغالية سبحانه وتعالى قالت أصبر، يعني تصبر على المرض وعلى شدة المرض، والله أعلم لعله يطول بها زمان، هذا كان يعني أثر ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لعله يطول بها زمان. إلا أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أني أتكشف، يعني لما تقع على الأرض وتسرع تتخبط في الأرض يظهر بعض جسدها، وهنا معذورة لأنها لم تظهر شيئا من جسدها بإرادتها، ليس عليها حرج، إلا أنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدع الله لها سبحانه وتعالى فلم تعد تتكشف، تتخبط في الأرض، تقوم وتقعد وتتخبط ولا يظهر منها شيء من جسدها على الإطلاق. هذا الحديث في البخاري، هذا الحديث، هذه المرأة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها من أهل الجنة وتتكشف عندما تقع على الأرض، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله لي ألا أتكشف، رغم أنها يرفع عنها الحرج في وقت غياب عقلها ووقت مرضها هذا عند الصرع، فما بالنا بمن تتكشف بإرادتها، تتكشف باختيارها، تتكشف وتظهر من مفاتن جسدها عن قصد منها، وهذه لا تنظر أبدا إلى أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرها بأن تتحجب، فالذي أمرك بالصلاة أمرك بالحجاب، والذي أمرك بالصيام أمرك بالحجاب، والذي أمرك بالحج وأمرك بالزكاة أمرك بالحجاب، فالحجاب هذا ليس من عندياتنا، يعني ليس هو كلام المشايخ ولا كلام الدعاء ولا كلام أهل العلم، بل هو قول الملك سبحانه وتعالى. فنحن ننصح كل امرأة تكشف عن مفاتن جسدها، نقول لا اتق الله، إن الله سبحانه وتعالى يأمرك في كتابه الكريم ويأمرك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة بالحجاب، وخذي هذه المرأة عبرة، امرأة مريضة تتخبط في الأرض ومع ذلك تقول النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله لي ألا أتكشف. هناك كما قلت أحاديث كثيرة تبين لنا جمال الصبر وجمال يعني إيه أجر الصابرين، من ذلك حديث لأم سليم في الصحيحين، حقيقة حديث رائع، كل حديث النبي عليه الصلاة والسلام رائع، إن هذا الحديث رائع من جهة أم سليم رضي الله عنها، والحديث ده في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم وراه روايات كثيرة، الشيخ الألباني يرحمه الله جمع هذه الروايات الكثيرة في أحكام الجنائز، فارجع إليها تجد كلاما يعني هذه المرأة تتعجب، هذه المرأة أم سليم التي مات ابنها كما سنرى، يعني سأتكلم في الحديث إذا استطعت أن يعني أنهي إن لم أستطع يكون في المرة القادمة، لكن هذا الحديث يروي أنس رضي الله عنه ابنها هو الذي يروي هذا الحديث، فالحديث له روايات جمعها كما قلت جمع الروايات الكثيرة هذه، فهذا الحديث أن أم سليم كانت متزوجة من أبي طلحة رضي الله عنه، فجاء أبو طلحة كان متعلقا بابنه يحبه حبا شديدا، شوف بقى أما الأب يتعلق بابنه، فكان متعلقا به، فمرض الابن مرضا شديدا فتضعضع لأجله أبوه، تضعضع يعني كان خلاص حاله يعني إيه يعني في أسوأ حال من أجل ابنه هذا وشدة مرضه، إلا أنه كان يخرج إلى الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وباله دائما في مرض ابنه العضال هذا الشديد، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يشفيه من مرضه، إلى أن عاد يوما كان ابنه قد توفاه الله وهو لم يعلم، فأمه أم سليم أم الصبي أمه وأبوه، وحزن النساء قد يكون أشد، يكون أشد، وحزن الرجال حسب رقة القلوب، فهناك من النساء يعني قلوبها شديدة، وهناك من الرجال قلوبهم رقيقة حسب رقة القلب، فأم سليم رضي الله عنها لما مات ابنها فإنها قالت لأهلها لا تنعوا ابني لأبي طلحة لأبي واتركوا لي أنا أن أنعيه. فلما جاء وقت بعد صلاة العشاء جاء أبو طلحة رضي الله عنه ومعه جماعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يطعمهم، من أجل أن يتعشوا معه. هي وضعت الابن، أخرجت أهلها ووضعت ابنها في طرف من البيت وسجت، أي غطت ابنها. فدخل أبو طلحة هو والضيوف فجهزت لهم طعام العشاء، وبعد أن أكلوا وانصرفوا فسأل أبو طلحة، سأل قبل ذلك في الحقيقة أول ما دخل عن ابنه، فعرضت وقالت هو أسكن مما كان، هو بالفعل أسكن مما كان، لكن هو فهم وجها آخر، أسكن مما كان يعني شفاه الله سبحانه وتعالى، هو استراح وأسكن مما كان، يتقصد أسكن يعني مات خلاص ارتاح من شدة المرض، وهو فهم معنى آخر، فعرضت بالكلام. بعد أن أكلوا طعام العشاء فذهب هو لفراشه، فتزينت وتجملت وتطيبت وجاءت بجواره على الفراش، فلما رأى زينتها ورائحة العطر فإنه أتى منها ما يأتي الرجل من زوجته. ثم بعد ذلك لما اقترب الفجر فقالت له أرأيت لو أن جارا لنا أعارنا عارية، عارية يعني أي حاجة تستخدمها وبعدين تردها مرة ثانية، ثم طلبها هل لك ألا تردها؟ قال لا. يعني شوف ضربت المثل، انظر إلى ذكاء هذه المرأة وإلى فقه نفسها، فشوف كيف يسرت الأمر عن طريق ضرب المثل. أرأيت لو أن جارا لنا أو أحدا أعارنا عارية ثم طلبها، أعطانا أي شيء يستخدم، يعني هل لما يطلبها مننا نقول له لا مالكش حاجة، تبقى سارق. فقالت ثم طلبها ألك ألا تردها؟ قال لا. قالت فإن الله سبحانه وتعالى قد استرد عاريته، يعني قم إلى ابنك فواره التراب. فغضب أبو طلحة رضي الله عنه وقال تركتني حتى فعلت ما فعلت ثم تقولين لي إن ابني قد مات؟ فغضب ثم حمد الله سبحانه وتعالى واسترجع وذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فقص عليه ما كان من زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن يبارك الله لهما في ليلتهما، فكانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوته مستجابة، فالله سبحانه وتعالى بارك لهما في هذه الليلة، فجاء ولد. هذا الولد عندما أنجبته أم سليم وضعته أم سليم قالت لأنس لا، وقالت لأهلها لا يرضع أحد حتى تذهب به يا أنس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. في أخذ الولد يبكي وهي لا ترضعه، فذهب به أنس رضي الله عنه أخوه إلى من أمه، فذهب به أنس رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعطت أم سليم لأنس بعض تمرات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس أمعه شيء؟ أمعك شيء؟ فقال تمرات، فالنبي عليه الصلاة والسلام مضغ هذه التمرات ثم حنك بها فم هذا الصبي الصغير، فأول ما دخل جوف هذا الصبي الصغير هو ريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس التمر، الولد لا يتحمل التمر، إنما النبي عليه الصلاة والسلام على شفتيه فقط، ريق النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دخل إلى معدة هذا الصبي، فالله سبحانه وتعالى سماه عبد الله. بعد ذلك يقول راوي الحديث أنه كان أفضل شاب في من فتيان من شباب المدينة هذا الشاب، ثم إن الله سبحانه وتعالى رزق هذا الولد بعشرة من الأبناء كلهم يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء العشرة يحملون كتاب الله سبحانه وتعالى ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بصبر أم سليم رضي الله عنها، هذه المرأة الورعة الزكية التقية النقية رضي الله عنها. فرأينا وسنرى إن شاء الله كلاما متصلا عن الصبر وعن أجر الصابرين وعن فضل الصبر بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر لنا. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.